هذه نسخة جديدة من ملف العراق أعدتها وتقدمها ميسون أبو الحب. سنتابع في هذا الملف الجانب الدولي من الشأن العراقي، كما سنتابع عددا من الأخبار المحلية. ولكن وقبل أن نتصفح أوراق الملف العراقي، أترككم أولا مع نشرة لأهم الأنباء.
سيداتي وسادتي، أهلا بكم مع هذه النشرة الموجزة لأهم الأخبار العراقية. قالت الولايات المتحدة إنها واثقة من أن مجلس الأمن سيوافق في نهاية المطاف على مسودة قرارها المقدم إلى المجلس حول العراق، على رغم الاختلافات الموجودة بين وجهات نظر الدول دائمة العضوية في المجلس. يذكر أن وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف حض الولايات المتحدة على إدخال تغييرات إضافية على مسودة قرارها، رغم أنه استبعد استخدام بلاده لحق النقض ضد المسودة الأمريكية. على صعيد ذي صلة، أكد نائب وزير الخارجية الروسي يوري فيدوتوف أن مسودة القرار الأمريكي في صيغتها الحالية غير ملائمة لعرضها على مجلس الأمن. هذا في حين اعتبر وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر مسودة القرار خطوة في الاتجاه الصحيح. أما وزارة الخارجية الصينية فإنها حظت وزير الخارجية الأمريكي كولن باول ونظيره البريطاني جاك سترو على محاولة الحصول على إجماع في مجلس الأمن على مسودة القرار الأمريكي. نقلت وكالة فرانس بريس عن شهود عيان أن منطقة فندق بغداد وسط العاصمة العراقية شهدت تبادلا للنيران بين سيارة مسرعة أطلقت النار على الفندق الذي يقيم فيه أعضاء في مجلس الحكم وشخصيات مسؤولة في سلطة التحالف، وبين حراس الفندق وجنود أمريكيين. يشار إلى أن انفجار سيارة مفخخة أمام فندق بغداد مطلع الأسبوع الجاري تسبب في وقوع عدد من القتلى والجرحى. تعرضت طائرة هليكوبتر أمريكية إلى نيران معادية قرب الحدود العراقية السورية. وكالة فرانس بريس نقلت عن ناطقة باسم الجيش الأمريكي أن الطائرة تعرضت قبل ظهر اليوم إلى صواريخ قرب قرية الحصيبة التي تبعد نحو 360 كيلومترا إلى شمال غربي بغداد. من جهة ثانية، نقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤولين عسكريين أمريكيين أن عددا من الأشخاص كانوا في طريقهم للتسلل من سوريا إلى العراق قتلوا بعد إطلاق النار على الطائرة التي اضطرت إلى الهبوط، فيما اعتقلت القوات الأمريكية عددا آخر منهم واستولت على كمية من الأسلحة الخفيفة كانت بحوزتهم. رحب الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش بإعلان الحكومة اليابانية تخصيص 1.5 مليار دولار لإعادة تعمير العراق. يشار إلى أن طوكيو أعلنت اليوم أنها ستشارك في إعادة تعمير العراق بمساعدات مالية مقدارها 1.5 مليار دولار. من جهة أخرى، نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن صحيفة إسبانية أن مدريد قررت تقديم 250 مليون دولار كمساعدات لإعادة تعمير العراق والإعلان عن ذلك في مؤتمر الدول المانحة. في سياق متصل، توقع ماراك بلكت مسؤول مجلس التعاون الدولي في العراق أن تشهد الهجمات المسلحة ضد قوة التحالف في العراق تصعيدا في الفترة قبل انعقاد مؤتمر الدول المانحة في إسبانيا في 23 و 24 من الشهر الجاري. أكد رئيس الدورة الحالية لمجلس الحكم العراقي الدكتور إياد علاوي أن الانتخابات التشريعية في العراق ستجرى العام المقبل. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن علاوي في مؤتمر صحفي عقده على هامش المؤتمر الحالي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في ماليزيا أن العراقيين يمتلكون لوحدهم الحق في وضع جدول زمني خاص بتنظيم الانتخابات، مضيفا أن بغداد ترحب بأي اقتراحات تقدمها بقية الدول. أخيرا، حظ الرئيس المصري محمد حسني مبارك الحكومة التركية على عدم إرسال قوات عسكرية حربية إلى العراق. يشار إلى أن المملكة الأردنية عبرت من ناحيتها عن قلقها من دخول القوات العسكرية التركية إلى العراق نتيجة الأوضاع الأمنية في المنطقة ونتيجة وجود مطامح وأجندات خاصة لدى الدول الإقليمية في العراق. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة الموجزة لأهم الأخبار العراقية لهذا اليوم، قدمتها لكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. إلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر في براغ، وهذه عودة إلى ملف العراق. دخل مجلس الحكم الانتقالي في نقاشات حادة مع المشاركين في اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في ماليزيا، وهدد باستخدام حق النقض ضد قرار يتعلق بخطط لنقل السيادة إلى العراقيين. ويبدو أن سبب المشكلة هو طلب تقدمت به الدول الإسلامية لوضع جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق ولأداء الأمم المتحدة دورا مركزيا في عملية الانتقال هذا. ونقل عن السيد هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقية قوله إن تعديلات أدخلت على مشروع قرار المنظمة الأصلي، وإن إجراءات التصحيح لم تتم في اجتماعات تحضيرية عقدتها المنظمة. كما نقل عن السيد اياد علاوي رئيس المجلس الحالي ردا على سؤال عما اذا كان سبب الاعتراض العراقي هو دعوة مشروع القرار الى اداء الامم المتحدة دورا مركزيا في العراق، نقل عنه قوله مجلس الحكم هو صاحب الدور المركزي في العراق. هذا وتحدث السيد زيباري عن احتمال ان يطلب وفد العراق من المؤتمر تأجيل اعتماد القرار بسبب المتغيرات الحالية حسب قوله، لا سيما وان مجلس الامن يناقش الان مشروع قرار بشأن العراق. ويذكر هنا أن أخبارا كانت قد ذكرت أن مجلس الحكم الانتقالي يوشك أن يحصل على رضا أهم منظمة إسلامية في العالم، وهي منظمة المؤتمر الإسلامي التي تعقد اجتماعها حاليا في ماليزيا. ذكرت التقارير أن وزراء خارجية البلدان الإسلامية وبعضهم من كبار منتقدي الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في العراق تمكنوا من تجاوز خلافاتهم حول هذا الموضوع، وإنهم يهيئون للمصادقة على بيان سيصدر باسم منظمة يعترف بمجلس الحكم الانتقالي في العراق ويحث في الوقت نفسه على منح الأمم المتحدة دورا أكبر في البلاد. ويذكر هنا أن منظمة المؤتمر الإسلامي تمثل مليار مسلم في العالم وتضم دولا عديدة بينها معتدلة ومتزمتة وعلمانية، منها مناوئة للولايات المتحدة ومنها موالية لها. أعلن أعضاء مجلس الحكم الانتقالي العراقي وبضمنهم الرئيس الحالي للمجلس السيد أياد علاوي، أعلنوا في مؤتمر صحفي عقدوه على هامش اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي في ماليزيا إنهم يسعون إلى وضع صيغة يتمكن فيها العراق من تولي قضاياه الأمنية بنفسه في أقرب وقت ممكن. وذكرت وكالة أسوشيتد بريس أن هذه التصريحات تضع حدا للنقاش الدائر حول إرسال دول مجاورة قوات إلى العراق لا سيما تركيا، وهو ما يخشى المجلس أن يؤدي إلى التدخل في الشؤون الداخلية في العراق. على صعيد متصل، طلبت الولايات المتحدة من تركيا تأجيل المفاوضات الخاصة بنشر القوات التركية في العراق بهدف إقناع مجلس الحكم العراقي بقبول القوات التركية في البلاد. هذا جان لطيف من اسطنبول.
قال مستشار الأمن القومي التركي فكرة أوجان في تصريح خاص لوكالة الأناضول التركية اليوم عن أن الجانب الأمريكي طلب في رسالة لوزارة الخارجية التركية تأجيل المفاوضات، مؤكدا على أن السفير الأمريكي لدى أنقرة ريك إدلمان طلب من مستشار الخارجية التركية أوغور زيال مساء يوم أمس بعض الوقت لإقناع أعضاء مجلس الحكم العراقي بقبول وصول قوات تركية للعراق وتهدئة ردود فعل العراقيين. وعلى صعيد سلع بالموضوع، ناشد وزير الخارجية التركي السابق ياشار ياقش نائب رئيس الشؤون الخارجية في البرلمان التركي المسؤولين الأمريكيين للرد بسرعة على الاستفسارات والمطالب التركية الخاصة بالعراق والبدء بالمحادثات بسرعة، لأن المسؤولين السياسيين في أعضاء حكومة العدالة والتنمية تنتظر نتائج المحادثات مع الأمريكيين قبل أن تتخذ الحكومة قرارها الخاص بإرسال الجيش إلى العراق. وشدد ياقش على أن الجيش التركي لن يذهب إلى العراق إلا بعد رمضان وعيد الفطر المبارك في حالة عدم بدء المفاوضات مع الأمريكيين خلال هذا الشهر الجاري للاتفاق على التفاصيل الخاصة بالدور التركي المحتمل في العراق على جميع الأصعدة الاقتصادية والسياسية والعسكرية. من جانبه ادعى ياقش بأن السفير الأمريكي لدى أنقرة أريك أدلمان قال في كلمة ألقاها في اجتماع جمعية الصداقة الأمريكية التركية في البرلمان التركي مساء يوم أمس بأن الجيش التركي سيساهم في إعادة إعمار البنية التحتية في العراق، وأن دور الجيش التركي سينحصر فقط في إعادة بناء شبكة الخدمات، وأن الجنود الأتراك لن يباشروا تولي مهام الأمن ولن يقوموا بمحاربة العناصر والمنظمات الإرهابية المنتشرة في الأراضي العراقية، لأن الجيش الأمريكي سيتولى القيام بمهمات عسكرية في العراق. وتزامن تصريحات ياقش مع تصريحات مستشار الخارجية التركي أوغور زيال، والذي شدد على أهمية الاتفاق الذي سيتوصل إليه الأتراك مع واشنطن في موضوع محاربة عناصر حزب العمال الكردستاني التركي المحرور الموجودين في شمال العراق، مشيرا إلى أهمية الاتفاق على التفاصيل الأخرى ومن بينها أساليب وطرق نقل القوات التركية إلى العراق وتحديد أماكن وجودها هناك. ونقلت وكالة الأناضول التركية اليوم عن زيال قوله بأن تركيا تقدمت للولايات المتحدة الأمريكية بثلاث طلبات قبل الاتفاق على شروط إرسال قوات تركية إلى العراق، وتأمل أن تتعاون معها واشنطن في هذه المطالب، وهي ضرورة مكافحة العناصر الإرهابية بشمال العراق ودون توقف سواء أرسلت تركيا قواتها إلى العراق أم لا، وثانيا محاربة التسميات التي بدأت تطلقها الجماعات المعارضة لدخول تركيا العراق على القوات التركية مثل العثمانيون كانوا عدو الشعب العراقي وغيرها، وثالثا يجب على زعماء وقادة الأكراد والعرب وسائر العشائر العربية العراقية التي تتعاون مع أمريكا أن توضح رأيها النهائي بخصوص دخول القوات التركية إلى العراق للمسؤولين الأمريكيين. من جانب آخر، أعلن ممثل حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي توران تشوماس عن أنه تم تأجيل زيارة كان سيقوم بها مجموعة من النواب الأتراك إلى بغداد للقيام بمحادثات مع أعضاء مجلس الحكم الانتقالي، بسبب أن المسؤولين الأمريكيين والعراقيين طلبوا من المسؤولين الأتراك تأجيل زيارة الوفد التركي في هذه الفترة الزمنية الحرجة لأنها لن تحقق الفائدة المطلوبة والمرجوة من الزيارة. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
قضية في حوار. سامي شورش يحاور كل أسبوع محللا سياسيا في واحدة من قضايا الساعة. قضية في حوار يأتيكم كل خميس.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
سيداتي وسادتي، ما زلتم مع ملف العراق. يتهيأ مجلس الأمن يوم الأربعاء للتصويت على قرار جديد بشأن العراق، تسعى واشنطن فيه إلى الحصول على دعم الأمم المتحدة للحصول على مساعدة دولية أكبر في العراق، وتأمل كل من الولايات المتحدة وبريطانيا الحصول على تخويل من المنظمة الدولية لإنشاء قوات متعددة الجنسيات في العراق، كما تأمل في إقناع الدول الأخرى بالمساهمة ماليا إلى جانب القوات والمشاركة في تحمل عبء مسؤولية الاستقرار في العراق. ويذكر هنا أن مشروع القرار الأمريكي الجديد يمنح مجلس الحكم العراقي مهلة حتى 15 من كانون الأول المقبل لوضع جدول زمني لصياغة الدستور وتنظيم انتخابات. وينص مشروع القرار أيضا على أن قوة الاحتلال في العراق هي التي ستتخذ القرار الخاص بإنشاء حكومة عراقية بشكل رسمي، وليس الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان. ويشار أيضا إلى أن كل من روسيا وفرنسا وألمانيا كانت قد اقترحت إدخال تعديلات على القرار تؤكد على دور الأمم المتحدة في العراق، وقد حثت هذه الدول التي عارضت الحرب في العراق، حثت الولايات المتحدة أيضا على تحديد جدول زمني لتسليم السيادة إلى العراقيين. وأخيرا نذكر أن السيد أياد علاوي رئيس المجلس الانتقالي الحالي قال إن فرنسا وروسيا لم تتناقش مع العراقيين عكسا لإسبانيا والولايات المتحدة وبولندا وبريطانيا، وكلها دخلت في حوار مع العراقيين حسب قوله. من جانبه يسعى الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش إلى منع مجلس الشيوخ الأمريكي من تحويل المساعدة الهادفة إلى الإسهام في إعمار العراق إلى قروض، ويستمر هذا السعي مع عودة المجلس إلى الاجتماع يوم الثلاثاء بعد فترة توقف استمرت أسبوعا لمناقشة تقديم مبلغ 87 مليار دولار كمساعدة للعراق وأفغانستان. ويذكر أن العديد من أعضاء الكونغرس الأمريكي يطالبون باحتساب مبلغ المساعدة كقرض وليس كمنحة. ويقول الجمهوريون من حزب الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش يقولون أن تقديم المساعدة لإعمار العراق هي أسرع طريقة لإعادة الجنود الأمريكيين إلى وطنهم، بينما يخشى أعضاء الكونغرس الراغبون في تحويل المساعدة إلى قرض وليس إلى منحة يخشون من تأثير المبالغ المطلوبة على الميزانية الأمريكية. في البصرة عقد مؤتمر لإعمار العراق بحضور خبراء أجانب وعراقيين. حيدر الزبيدي تابع لنا هذا الحدث.
عقد في البصرة اليوم المؤتمر الأول للتطوير والبناء والإعمار بحضور محافظ البصرة وائل عبد اللطيف والسفير البريطاني ممثل سلطة الائتلاف المؤقتة في الجنوب. وقد حضر المؤتمر جمع كبير من الباحثين العرب والأجانب في مجالات الإعمار المدني والكهرباء والماء والطرق والجسور والتجارة والزراعة والبيئة، حيث قدمت بحوث ودراسات لخبراء متخصصين تناولت وضع التصاميم العلمية لإعادة إعمار محافظة البصرة والقرى والقصبات التابعة لها. إذاعة العراق الحر التقت السيد محافظ البصرة القاضي وائل عبد اللطيف وسألناه عن هذا المؤتمر النوعي الأول في البصرة.
القاضي وائل عبد اللطيف هو مجلس الحكم ومحافظ مدينة البصرة. مرحبا أستاذ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
ماذا يمثل هذا المؤتمر النوعي الذي يعقد لأول مرة في محافظة البصرة؟
هذا المؤتمر العفوي يمثل الخطوة الأولى الفعلية والجادة العلمية في سبيل إرساء بناء مدينة متطورة شأنها شأن مدن العالم المتطور. وقد عثرنا أن لا نبدأ بحملة البناء والإعمار دون أن نكون غرفة عمليات تستند بأفكارها وآرائها وبرامجها إلى الناس المتخصصين في كل الاتجاهات لبناء مدينة عصرية متكاملة منتظمة البناء.
هناك تعاون مع شركات أجنبية أو مؤسسات أجنبية مهمة فاعلة تستطيع إنجاز هذه الأعمال أو هذه الدراسات التي قدمت في هذا المؤتمر والتي ستقدم في الأيام القادمة؟
خبراء حقيقة سوف نستند إلى خبراء مدينة البصرة الاختصاصيين، وسوف نتعاون مع CBA اللي هم أيضا عراقيين وفدوا من الخارج بفريق عمل متكامل، وسوف يتم الاستفادة من الشركات التي تعرض خدماتها على مدينة البصرة.
هل أن مجال الإعمار يشمل الجوانب الخدمية والحياتية بصورة عامة أم هناك تركيز معين على جانب محدد له أولوية في الإنجاز في محافظة البصرة؟
كل مرافق الحياة في البصرة سوف يشملها البناء والتطوير والإعمار، كل مرافق الحياة في مدينة البصرة.
كان معنا القاضي وائل عبد اللطيف الفضلي محافظ البصرة تحدث لإذاعتنا عن المؤتمر النوعي الأول للتطوير والبناء والإعمار في البصرة. حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، البصرة.
ما زلتم مع ملف العراق. وبمناسبة الحديث عن إعمار العراق، أعلنت اليابان يوم الأربعاء أنها ستقدم مبلغ 1.5 مليار دولار إلى العراق في شكل منح للمساهمة في جهود الإعمار. وجاء هذا الإعلان قبل يومين على زيارة ينوي الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش القيام بها في اليابان، علما أن في نية اليابان تقديم مبلغ إجمالي قدره 5 مليارات دولار على مدى السنوات 2004 و2007 إلى العراق. هذا وستمثل المساعدة اليابانية نسبة 10% من كلفة إعمار العراق. ويذكر هنا أن الحكومة اليابانية تخشى الإسهام بشكل ضخم في إعمار العراق، بينما يعاني اقتصادها من ظاهرة بطء النمو الاقتصادي. ويذكر أيضا أن اليابان وعدت أيضا بإرسال قوات غير محاربة إلى العراق إضافة إلى دفع المال، وأنها تفكر في إرسال هذه القوات إلى منطقتي البصرة والناصرية حيث الأوضاع الأمنية أفضل والوضع بشكل عام أكثر هدوءاً. في سياق متصل، أرسلت كوريا الجنوبية عدة مئات من جنود غير مقاتلين إلى العراق يوم الأربعاء كي تحل محل قوات سابقة، مع تزايد الضغوط التي تتعرض إليها الحكومة الكورية داخليا بهدف جعلها ترفض الطلب الأمريكي بإرسال قوات مقاتلة إلى العراق. ويذكر أن لكوريا الجنوبية كوادر مدنية في العراق من الأطباء والمهندسين، وأنهم يعملون انطلاقا من قاعدة أمريكية في الناصرية منذ شهر آيار الماضي، وأن هذه القوات لم تتعرض إلى أي حادث حتى الآن. تعقد لجنة التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل تعقد اجتماعها الجديد في نهاية هذا الشهر في إسرائيل، وسيكون العراق في صدارة الشؤون التي ستناقشها هذه اللجنة. التفاصيل في التقرير التالي من مراسلنا في القدس كرم منشي.
الشأن العراقي سيحتل مكان الصدارة في الاجتماع الدوري للجنة التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والذي سيعقد نهاية الشهر الحالي، وهذه المرة في إسرائيل بعد أن عقد الاجتماع الدوري الماضي في واشنطن بداية الصيف. مصادر مطلعة في القدس قالت لإذاعتنا أن مدير عام وزارة الدفاع عموس يارون سيترأس الجانب الإسرائيلي، وأن لينكولن بلومفيلد رئيس الجناح العسكري السياسي في وزارة الخارجية سيترأس الجانب الأمريكي في هذه اللجنة. المصادر ذكرت أن الشأن العراقي سيحتل مكان الصدارة في هذه المباحثات الدورية، باعتبار أن التطورات في العراق ما بعد حرب التحرير تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الأوضاع الشرق أوسطية ككل، وكذلك على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية. وترى المصادر أن الجهات المتضررة على حد تعبيرها من استقرار العراق وإعادة إعماره والتوافق بين أبنائه هي نفس الجهات التي تعمل لتقويض المساعي الأمريكية الحثيثة للتوصل إلى حلول سلمية بما في ذلك على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية، إلى جانب محاربة الإرهاب والعنف والتحريض في المنطقة. هذا والجدير بالذكر أن التنسيق والتعاون الاستراتيجي الميداني الأمريكي الإسرائيلي تكثف وتوسع عشية حرب تحرير العراق، وشمل القيادات العسكرية والسياسية لكلا البلدين. كما وأن التعاون الاستراتيجي الميداني يتعدى هذه اللجنة المشتركة للبلدين التي من المقرر أن تلتئم نهاية الشهر، حيث أن هذه اللجنة متخصصة بتبادل الآراء والمعلومات وبلورة رؤية مشتركة للتطورات، في حين يتم تقرير أوجه التعاون الميداني الاستراتيجي من قبل اللجنة العليا للبلدين برئاسة القيادات العسكرية في البنتاغون ووزارة الدفاع الإسرائيلية، في حين ترعى وزارة الخارجية الأمريكية الجانب الأمريكي في اللجنة المشتركة لتبادل الآراء، والتي ستبحث الشأن العراقي والتدخلات السورية الإيرانية في هذا الشأن الأسبوع القادم. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
ما زلتم سيدتي وسادتي مع ملف العراق. على صعيد إعمار العراق، من المتوقع انعقاد مؤتمر مدريد للدول المانحة، وسيكون عدد الدول المشاركة في هذا المؤتمر 54 دولة. من المتوقع أن تتعهد هذه الدول بتقديم مبلغ 2 مليار دولار لغرض إعمار العراق. وقالت جوليا تافت المديرة المساعدة في برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة إن إسبانيا الدولة المضيفة قدرت أن يصل مبلغ المساعدات إلى 2 ملياري دولار، ثم وصفت هذا المبلغ بأنه كبير، بينما كانت التقديرات الأولى تقدر المساعدات المتوقعة ب1 مليار دولار فقط. ويذكر أن العديد من الدول يتردد في المشاركة في جهود إعمار العراق بعد أن تجاهلت واشنطن اعتراضات هذه الدول على الحرب التي شنتها في العراق، ثم منعت الأمم المتحدة من أداء دور مركزي فيها. وقالت تافت من برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة إن البنك الدولي والأمم المتحدة يسعيان إلى إنشاء صندوق جديد يكون خارج سلطة الإدارة الأمريكية المدنية في العراق، وأضافت بالقول:
I think that most of the donors want to go in a non
أعتقد أن غالبة المانحين يرغبون في المشاركة من خلال إنشاء صندوق غير تنموي خاص بالعراق لا تديره سلطة التحالف المؤقتة، وبالتالي سيرغبون في دعم الأمم المتحدة أو البنك الدولي مباشرة. نعتقد أن غالبية الأشخاص الذين سيشاركون في هذا المؤتمر إما سيتعهدون بذلك أو أنهم لن يشاركوا على الإطلاق.
ويذكر هنا أن البنك الدولي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي يخمنون احتياجات العراق للإعمار بمبلغ 36 مليار دولار للفترة الممتدة بين 2004 و2007، علما أن هذه الاحتياجات لا تغطي لا القطاع الأمني ولا القطاع النفطي ولا مكافحة الجرائم ولا البرامج الثقافية ولا جهود السيطرة على تجارة المخدرات غير المشروعة في العراق. اعتبارا من يوم الأربعاء تبدأ العملات العراقية التي تحمل صور الرئيس المخلوع صدام حسين بالاختفاء تدريجيا من الأسواق العراقية وعلى مدى 3 أشهر، كي تحل محلها عملة دينار جديدة تحمل صورا لمعالم ثقافية وأثرية عراقية. ويذكر أن البنك المركزي العراقي كان قد بدأ مسبقا بإتلاف العملات العراقية القديمة، وستكون العملة العراقية جديدة في 6 فئات، أكبرها فئة من 25,000 دينار، وتحمل العملة الجديدة مزايا خاصة ضد التزوير والتلف. ومن أهم ما يذكر في هذا المجال أن العراق سيعود اعتبارا من يوم الأربعاء إلى توحيد عملته، بعد أن كان الشمال يستخدم الدينار العراقي القديم أو ما يدعى بالدينار السويسري، بينما تستخدم بقية أنحاء العراق الدينار العراقي الذي يحمل صورة صدام حسين المخلوع. شهر رمضان المبارك على الأبواب، وقد اتخذ مجلس الحكم الانتقالي قرارات تهدف إلى تحسين وضع المواطنين على الصعيد التمويني والمعاشي. مراسلتنا في بغداد جمانة العبيدي استطلعت آراء عدد من المواطنين حول هذا الموضوع.
يستقبل العراقيون قريبا حلول شهر رمضان المبارك، وهو أول شهر يطل عليهم بعد سقوط النظام السابق. بمناسبة حلول هذا الشهر الكريم، أصدر مجلس الحكم الانتقالي قراراً بزيادة في الحصة التموينية وتقليل عدد ساعات العمل، أي أصبح انتهاء الدوام الرسمي في كل المؤسسات والدوائر الحكومية الساعة 1 ظهراً بدل الساعة 2، وكذلك منحة لكل الموظفين وهي مبلغ 60,000 دينار هدية بمناسبة هذا الشهر. وإذاعة العراق الحر استطلعت آراء عدد من المواطنين العراقيين حول هذا القرار.
شنو اسمك؟
سندس كاظم علي، موظفة مصرف الرافدين المركز السياحي.
مجلس الحكم الانتقالي أصدر قرار مناسبة حلول شهر رمضان المبارك بتقليل ساعات العمل وإعطاء للموظفين منحة 60,000 دينار، شو هذا القرار؟
هي شغلة حلوة، يعني تقليل ساعات العمل بالنسبة احنا موظفين وصايمين شغلة حلوة، وشغلة حلوة اللي أكثر أنه يطون للموظف، لأن شهر رمضان احنا دا نصرف فلوس هواية ومحتاجين يعني مادة غذاء باعتبار أنه صايمين ونصرف على عوائل، فشغلة كلش حلوة باعتبار انه مطونا هاي المنحة.
وكذلك انه زيادة الحصة التموينية شو رايك بيه ايضا؟
هم كذلك شغلة حلوة انه ضافونا حصة تموينية في شهر رمضان وزيدوها، لان باعتبار انه حصة العراقيين مدى تكفي، يعني مدى تكفيهم اصلا، يعني احنا ناس عائلة كبيرة اصلا شكل ما يكفينا، فضافونا حصة اضافية في شهر رمضان باعتبار اكو شربت وحلويات، ان صايم دا يريد يحلي باعتبار انه صايم اليوم كله ويريد يحلي بشغلة حلوة، باعتبار انه هاي شغلة كلش حلوة ضافوها للعراقيين.
ممكن تعرف بنفسك؟
فائز عبد المحسن عبد الرحيم، مدير مصرف الرافدين مركز سياحي.
بصفتك موظف عراقي، مجلس الحكم الانتقالي اصدر قرار بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بتقليل ساعات العمل واعطاء كل موظف 60,000 دينار، شو رايك بهذا القرار؟
والله قرار جيد بالنسبة للموظف، يعني يحتاج إلى دعم مادي لأنه هسه الظروف كل صعبة لعيش الموظف، فنتأمل خير. وبالنسبة لشهر رمضان المبارك، يعني بالنسبة لزيادة الحصة التموينية المفروض يعني قبل هالفترة يصير زيادة، لأنه الحصة التموينية هسه معتمد عليها العائلة ككل، لانه صعب شراء المواد وخاصه بشهر رمضان المبارك. لو تراجعون الشورجة اسعارها كلش عاليه، فصعبه بالنسبه للموظف يشتريها. فزياده الحصه التموينيه راح تهيئ الموظف يعني نفسيا انه هو يصرف المبلغ على شراء ملابس او شراء احذيه بالنسبه لاطفاله.
حضرتك موظف يعني صراحه ما سمعت هيك قرار؟
والله انا هسه سمعت من عندك يعني، انا ما سمعت البارحه، والحقيقه اني البارحه كنت ملتي بشغلاتي يعني ما منتبه على التلفزيون.
نقدر نعتبر ان هذا قرار ايجابي يفرح كل الموظفين العراقيين؟
كلش ايجابي يعني بالنسبه للموظف صاحب عائله كبيره، هذا كلش مهم بالنسبه له يعني، لانه راح يدعمه قويه ماديا، ناحيه ماديه قويه، فشيء جيد هذا نعتبره بالنسبه للموظف.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
كنتم مع ملف العراق، أعدت هذا الملف وقدمته لكم ميسون أبو الحب.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
أعزائي المستمعين، أملان فأترككم لدقائق معدودة مع الفنان العراقي المطرب فؤاد سالم.
مو بدينا نودع عيون الحبايب، مو بدينا والعشق لحظة عمر وتمر علينا، مو بدينا نودع عيون الحبايب، مو بدينا والعشق لحظة عمر وتمر علينا، واللي طاع والمسلح على عيون ولي وين ولي شوق يلوك بنرموش، واللي طاع والمسلح على عيون ولي شوق يلوك بنرموش، اخلي لكم قمر وانا مسلينا،
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في جولة أخرى على الشأن العراقي في الصحف العربية.
ونبدأ هذه الجولة بعرض سريع لبعض من عناوين صحف تصدر في بيروت. فقد جاء في صحيفة السفير:
أنقرة لن نتراجع عن إرسال قوات إلى العراق.
ونقرأ في النهار:
منظمة المؤتمر الإسلامي ستعترف بمجلس الحكم سلطة انتقالية وتطالب بدور محوري للأمم المتحدة في العراق وبجدول للانسحاب.
واخترنا من المستقبل:
عملية انتحارية أمام السفارة التركية في بغداد.
وقبل أن ننتقل إلى مطالعة عدد من المعالجات اللبنانية للشأن العراقي، نترككم مع حازم بيضي مراسلنا في عمان الذي أعد عرضا للشأن العراقي في الصحف الأردنية.
يقول طاهر العدوان في صحيفة العرب اليوم: إننا لا ندري ما هو حجم التغيير الذي سيطرأ في العراق إذا أقر مجلس الأمن مشروع القرار الأمريكي الجديد الذي يضع جدولا زمنيا للدستور والانتخابات، لكن ما بات العالم يدركه هو ضرورة استمرار الضغوط على واشنطن من أجل تغيير سياساتها في العراق والتعامل مع شعبه باحترام. وأول موجبات هذا الاحترام التوقف عن أوهام حكم العراق بمندوب سام كبريمر، وكأنه يصحو وينام في مقر صدام مستغرقا بأحلام سندباد وليالي ألف ليلة وليلة. في صحيفة الدستور يقول عريب الرنتاوي: إن دخول تركيا إلى العراق قد يصبح نقطة تحول استراتيجي في سياقات الأزمة العراقية المفتوحة على شتى الاحتمالات، فهي من جهة ستصب زيتا حارا على نار المكونات الداخلية للأزمة، وستعيد إلى الأذهان الصراع التركي الكردي المديد والمرير، وستذكر من نسي بالادعاءات التركية في الموصل وكركوك حيث تقع الكتلة النفطية من النفط العراقي انتاجا واحتياطات. في صحيفة الرأي يقول محمود الرماوي: ان الكثير من العراقيين لم يتوقفوا امام حادث نبش قبر ميشيل عفلق، ويصف عفلق بانه مفكر قومي معروف لجأ الى العراق فقام النظام السابق بتعليبه وأسره بالامتيازات التي لم يكن يسعى إليها وما كانت تعنيه، إلى أن جاء المحتلون وسعوا إلى إزالة قبره وذكراه وأثره إلى الأبد. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
سيداتي وسادتي، في صحيفة النهار كتب نديم قطيش مقالا رأى فيه أن النظام العربي لا يريد للتجربة الأمريكية في العراق أن تنجح. مراقبة سلوك النظام وردود فعله حيال الملف العراقي لا تقود إلا إلى هذه النتيجة، فالجهد المبذول لا يمكن أن يصب في خانة أخرى. الفشل الأمريكي مطلوب ومشتهى اليوم قبل الغد، ولا يهم في هذا المقام الكلفة التي سيدفعها العراق، طالما أن الكلفة التي سيدفعها النظام الرسمي العربي أقل بكثير من تلك المترتبة على النجاح الأمريكي. ويعتقد الكاتب اللبناني قطيش أن نجاح التغيير وتأصيل نموذج عراقي معاكس للسائد العربي يصب مياه كثيرة في طواحين مشروع التغيير الوحيد المطروح على المنطقة، ويفتحها على حتميات التغيير التي لا بد أن تسفر عن إطاحة نماذج صدامية أخرى. فإسقاط صدام حسين يبقى أولا وأخيرا إسقاطا لنموذج، إن لم نقل لمرحلة، كما أنه إسقاط لنظام حكم متكامل لا يشكل صدام إلا إحدى حلقاته الأكثر بشاعة وإحدى لحظاته الأكثر كثافة وإجراما، فيما تتفاوت الأنظمة العربية عن صدام تفاوتا يتصل بالدرجة وليس بالنوعية.
وتحت عنوان الكل حكام والكل صدام، كتبت اللبنانية سعاد جروس تعليقا أشارت فيه إلى أن مقتدى الصدر الزعيم الشيعي كما يحلو لوسائل الإعلام وصفه سيشكل حكومته الموصوفة بحكومة الظل بعدما شكل جيشه الموسوم بجيش المادي. إذن دولة مستقلة تولد في رحم دولة محتلة حبلى بالفوضى والاحتمالات المفتوحة على السيء والأسوأ، هكذا تقول الكاتبة التي ترى أن هذا حلا تعدديا قد يرضي زعامات يدعي كل منها على حدة تمثيل الشعب العراقي، ويرسخ وجود الاحتلال لحماية جسد عاجز من تجاذبات قوى متصارعة، ومن شأنه في الأمد المنظور منع ظهور نسخة وحيدة فريدة وفتية لصدام لمصلحة ولادة نظام مبتكر لم تشهده ديمقراطية الغرب ولا دكتاتوريات الشرق، الكل فيه حكام والكل صدام. أما الانتخابات والدستور ونقل السلطة للعراقيين فبنود في مسودة قرار ستقدم لمجلس الأمن قبل عقد مؤتمر الدول المانحة بأسرع وقت ممكن، وحتى قبل انتهاء ولاية بوش، ليتسنى توزيعها من قبل الرؤوس الخفية على المستثمرين من الأصدقاء الحكام الحقيقيين الموكل إليهم مهمة تحريك خيوط الرؤوس الظاهرة، ريثما ينفرط عقد تألفها الموقوت.
مستمعينا الكرام، في ختام هذه الجولة لكم تحياتي وتحيات الزميل محمد علي كاظم والمخرجة هيلين مهران. سيداتي وسادتي، نبث برامجنا للفترة الصباحية على الموجات القصيرة التالية 25 و31، وبالذبذبات التالية 9739، 9730، 9865، 11910 كيلو هرتز، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314. هذه إذاعة العراق الحر من إفراج. والآن أعزائي، جاء دور مراسلنا في بغداد فلاح حسن في جولة على الصحف العراقية الصادرة هذا اليوم.
من عناوين جريدة النهضة والتي كانت على صدر صفحتها الأولى نقرأ: تعديلات روسية وفرنسية وألمانية على مشروع القرار، وعنان يقول: مشروع القرار لا يمثل تغييرا كبيرا في الموقف الأمريكي. وعنوان آخر: لجنة للتحاور مع الأحزاب غير المتمثلة في مجلس الحكم. ونقرأ أيضا: مجلس الحكم يستنكر الاحتكام إلى السلاح، وسلطات الائتلاف تمنع دخول المركبات إلى كربلاء والنجف. ووزير الكهرباء: نحتاج إلى أكثر من 30 مليار دولار وطرح مناقصات بمليارات الدولارات لتحديث الشبكة العراقية الشهر المقبل. أما جريدة الصباح فطالعتنا بالعناوين التالية: كربلاء تشهد أحداث عنف غير مسبوقة بعد هجوم لأنصار مقتدى الصدر. وزيباري يقول: مجلس الحكم مستعد لتسلم السلطة الانتقالية بعد تحسن الوضع الأمني. وضابط أمريكي يحدد مكان صدام، والبنتاغون يقلل من أهمية ذلك. والحكم بالسجن على أوكرانيين هربا نفطا. وعنوان آخر يقول: دفعة أخيرة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، واعتقال مشتبه بهم في تدبير انفجار فندق بغداد. وتحت عنوان 6 أشهر دون إعدامات كتب محرر جريدة التآخي في عموده اليومي: هل تصدقون ذلك؟ تمر 6 أشهر منذ تحرير العراق في 9/4 متواصلة دون تنفيذ إعدامات في السجون والمعتقلات، ودون قتل مواطنين تحت التعذيب، ودون تهجير عوائل من مناطقها الأصلية بقرار من الدولة، ودون قطع الرزق أو الكهرباء عن المنازل لأسباب سياسية وغير ذلك. ويضيف محرر التآخي: النظام السابق كان يعدم بالجملة ويقتل تحت التعذيب، وغالبا ما كان يخفي الجريمة. وفي سنواته الأولى كان يعلق جثث الضحايا على الأعمدة في الساحات الرئيسية للعاصمة وأمام منازل الضحايا. وأخيرا وفي عمود التآخي: الأساليب الخاطئة تورث أساليب خاطئة أخرى أشد سوءا. هذا قانون يصدق في مجتمعنا اليوم، ولم تأتي قوات التحالف الأمريكي البريطاني لإعادة وترسيخ الأساليب الخاطئة في معالجة وضع المعارضين الخصوم والأعداء، بل للتغيير وإشاعة الحرية والديمقراطية واحترام التعددية حسب المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين وغيرهم. هذا ما طلعتنا به الصحف الصادرة هذا اليوم في بغداد. فلا حسن، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
تجمع عدد من العراقيين أمام مبنى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عمان مطالبين بالتوطين في بلد ثالث ولم يبت في معاملاتهم بعد الموافقة على لجوئهم. حازم بيضين التقى باثنين من المعتصمين.
أكد عدد من العراقيين طالبي اللجوء أنهم سيواصلون اعتصامهم أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حتى تتم الاستجابة لمطلبهم بتوطينهم في دولة ثالثة، وهدد هؤلاء بالتصعيد وصولا إلى انتحار جماعي قالوا إنهم سينفذونه إذا استمرت المفوضية في تجاهل مطالبهم. إذاعة العراق الحر كانت هناك، حيث حاول موظفو أمن المفوضية منعنا من اللقاء بالعراقيين المعتصمين، واعتصم العاملون في المفوضية بالصمت ورفضوا الرد على الهاتف أو الإدلاء بأي تصريح، ونحن من جانبنا كان لنا هذا اللقاء مع أحد المعتصمين.
أنا لاجئ عراقي، لاجئ سياسي، رحيم عبد الكاظم عيدان. أخ رحيم، ممكن تقول لي شو أسباب تجمعك الآن أمام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين؟
والله إحنا وصل بنا الحال إلى أنه ما بقى نخسر شيء ولا نملك أي شيء، فلذلك لجأنا لهذه الطريقة واعتصام سلمي نطالب بحقوقنا، وهو التوطين في بلد ثالث غير العراق وغير الأردن. وكل لاجئ من عندنا أصبح لسنوات مقبول ومن حق التوطين، وملفاتنا موجودة بالسفارات ولكن لا يبت فيها. السبب شنو مدى نعرف؟ زين؟
طيب المفوضية الثانية بماذا أجابوا على اعتصامكم؟
زي ما بتحكي تقدير، يعني تخدير عفوا، يعني يعطيك زي أمرة التخدير، وعود فقط، والوعود كاذبة ثبتت، أنه لأنه إحنا صارنا فترات وياهم، فكل يوم يحكي لنا شيء وكل يوم يتكلم معنا بشيء معين ولكن يثبت عدم صحته.
أخي رحيم، يقال أنه هناك محاباة لبعض العراقيين في عملية قبولهم كلاجئين.
أكيد أكيد، عندنا أعطيك أسماء، ابن حمزة الزبيدي، محمد حمزة الزبيدي اللي هو كان قائد منطقة النجف أثناء الحرب الأخيرة، هذا ابنه إجا بقى أيام معدودة وإلا بيسافر إلى السويد. عائلة داود القيسي نقيب الفنانين العراقيين ومعروف شو وضعه بالحزب هو وكيف كان يعبئ الناس في اتجاه البعث، عائلته حاليا سافرت إلى أستراليا. أضف إلى ذلك الصديق الشخصي لعدي ومجرم معروف وكان السبب الرئيس في انتهاك أعراض شريفات عراقيات، لأنه كان يعمل هذا العمل يجلب الشريفات العراقيات إلى عدي صدام حسين، وحاليا لاجئ معترف به من الأمم المتحدة وأعطوه مهلة شهرين لتسفيره، ويعتذرون منه لأنهم بسبب هذا التأخير اللي هو فترة شهرين يعتبرها تأخير، فنأسف جدا، ويحسبوا له مرتب 100 دينار شهريا، بينما اللاجئ العراقي وصلت به احنا نستلم 10 دنانير. فوضعنا شنو يعني وين نوصل به؟ مستشفيات محاربين فيها، بالشارع الشارع الاردني شعب شقيق ولكن غايب الصورة عنا نهائيا، شعب مساند لصدام حسين، لا تصل اليه الصورة بصورة صحيحة، مغيب بسبب الاعلام العربي، ينقلون الصورة الغير صحيحة الى الشعب العربي ولذلك يعتبرون خونة، فوجودنا هنا صعب جدا. انت في مكان يعتبروك خائن، صاحب الدار، صاحب التاكسي، بالشارع، في المقهى، فشيء لا يطاق، حتى معرض حياتك للخطر.
طيب اخي رحيم، يعني الى متى سيستمر هذا الاعتصام؟
احنا اعتصامنا بدأ بطريقة سلمية وإن شاء الله ينتهي بطريقة سلمية لحين تحقق مطالبنا. بس إذا بقت المفوضية مصرة على هذا الموقف إحنا راح نلجأ لضرر راح يصيبنا إحنا، بس راح يكون وصمة عار بجبين الإنسانية أجمعين.
والتقينا بسيدة تعتصم مع عائلتها أمام مقر المفوضية.
ناجي أميرة صلاح محمد كونة.
أخت أميرة أنت من متى موجودة في الأردن؟
3 سنين.
وقدمتي من أول ما وصلتي طلب لجوء؟
أول ما وصلت.
طيب شو الجواب كان حتى الآن؟
كان رفض بس اليدوب 6 أشهر أعطاني القبول.
بعد القبول شو المطلوب الآن أنت الاعتصام هذا؟ مدام عندك قبول وليش الاعتصام؟
يعني هو أفضل شيء بعد القبول لازم يكون توطين من أول شهر أو من أول ما تاخذ القبول. أنا لحد هلا ما في عندي توطين، والجماعة كل الموجودين اليوم شفتهم كمان ما في عندهم توطين.
يعني كلهم عندهم قبول وما في توطين؟
ما في توطين. والأستاذ سيف سفيان خليني أذكر اسمه، هو بذات نفسه يعني قال أرجعكم للعراق. يعني هم نفسهم العوان اللي كانوا عند صدام هم نفسهم هلا اللي في العراق، الشرطة وغيرهم ومخابرات هم نفسهم اللي احنا اصطهدنا من تحت أياديهم، نفسها اللي رجعنا للموت مرة ثانية. طيب انت بنفسك تقدر ترجع بمكان اللي في موت إلك؟
يعني انتوا في هذا السبب ما عم ترجعوا على العراق؟
لا، ليش احنا نريد نرجع؟ احنا ما نكيف نعيش بوطننا وبلدنا ونرتاح ومع اهالينا واقاربنا وناسنا؟ ما نحب هذا الشيء احنا؟ بس احنا نريد نخلص من الظلم، نريد نخلص من الالام اللي شفناها. يعني انا اذا رجعت العراق ارجع للبيت، ارجع انا حتى بيت ملك اللي هلا ما عندي. كل شيء ما عندنا احنا، وقت ابوي كل شيء باع مشان يطلعنا، لان جيت جواز مش مدور وانما كان عليه منع. اعطى ابوي ملايين الدنانير الضابط مال جوازات مشان يوم واحد بيطلعنا يشيل المنع ثاني يوم رجعه. لو تسال كل واحد من هذول الموجودين راح كل من تسمع قضايا يعني تالف كتاب عليهم. زين، وهذا كان صار كم يوم احنا ما تصميم. اخر شيء قررنا اذا ما اعطونا حل نعدم نفسنا اعدام جماعي امام الباب الامم المتحده. جد يعني احنا مقتنعين بالفكره. هم بيقولوا احنا مفوضيه ساميه الامم المتحده، فين هي الساميه؟ فينها اسم ساميه؟ فينها؟ ما في.
يواصل العراقيون اعتصامهم وتحاول مفوضية اللاجئين اللجوء إلى الشرطة الأردنية لتفريقهم، وتهدد المفوضية كما يقول هؤلاء اللاجئون بإعادتهم إلى العراق على الضد من رغبتهم. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
سيداتي وسادتي، أهلا بكم مع هذه النشرة الموجزة لأهم الأخبار العراقية. قالت الولايات المتحدة إنها واثقة من أن مجلس الأمن سيوافق في نهاية المطاف على مسودة قرارها المقدم إلى المجلس حول العراق على رغم الاختلافات الموجودة بين وجهات نظر الدول دائمة العضوية في المجلس. يذكر أن وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف حض الولايات المتحدة على إدخال تغييرات إضافية على مسودة قرارها رغم أنه استبعد استخدام بلاده لحق النقض ضد المسودة الأمريكية. على صعيد ذي صلة، أكد نائب وزير الخارجية الروسي يوري فيدوتوف أن مسودة القرار الأمريكي في صيغتها الحالية غير ملائمة لعرضها على مجلس الأمن. هذا في حين اعتبر وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر مسودة القرار خطوة في الاتجاه الصحيح. أما وزارة الخارجية الصينية فإنها حظت وزير الخارجية الأمريكي كولن باول ونظيره البريطاني جاك سترو على محاولة الحصول على إجماع في مجلس الأمن على مسودة القرار الأمريكي. نقلت وكالة فرانس بريس عن شهود عيان أن منطقة فندق بغداد وسط العاصمة العراقية شهدت تبادلا للنيران بين سيارة مسرعة أطلقت النار على الفندق الذي يقيم فيه أعضاء في مجلس الحكم وشخصيات مسؤولة في سلطة التحالف وبين حراس الفندق وجنود أمريكيين. يشار إلى أن انفجار سيارة مفخخة أمام فندق بغداد مطلع الأسبوع الجاري تسبب في وقوع عدد من القتلى والجرحى. تعرضت طائرة هليكوبتر أمريكية إلى نيران معادية قرب الحدود العراقية السورية. وكالة فرانس بريس نقلت عن ناطقة باسم الجيش الأمريكي أن الطائرة تعرضت قبل ظهر اليوم إلى صواريخ قرب قرية الحصيبة التي تبعد نحو 360 كيلومترا إلى شمال غرب بغداد. من جهة ثانية نقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤولين عسكريين أمريكيين أن عددا من الأشخاص كانوا في طريقهم للتسلل من سوريا إلى العراق قتلوا بعد إطلاق النار على الطائرة التي اضطرت إلى الهبوط، فيما اعتقلت القوات الأمريكية عددا آخر منهم واستولت على كمية من الأسلحة الخفيفة كانت بحوزتهم. رحب الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش بإعلان الحكومة اليابانية تخصيص مليار ونصف مليار دولار لإعادة تعمير العراق. يشار إلى أن طوكيو أعلنت اليوم أنها ستشارك في إعادة تعمير العراق بمساعدات مالية مقدارها مليار وخمسمائة مليون دولار. من جهة أخرى نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن صحيفة إسبانية أن مدريد قررت تقديم 250 مليون دولار كمساعدات لإعادة تعمير العراق والإعلان عن ذلك في مؤتمر الدول المانحة. في سياق متصل توقع ماراك بلكت مسؤول مجلس التعاون الدولي في العراق أن تشهد الهجمات المسلحة ضد قوة التحالف في العراق تصعيدا في الفترة قبل انعقاد مؤتمر الدول المانحة في إسبانيا في 23 و24 من الشهر الجاري. أكد رئيس الدورة الحالية لمجلس الحكم العراقي الدكتور إياد علاوي أن الانتخابات التشريعية في العراق ستجرى العام المقبل. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن علاوي في مؤتمر صحفي عقده على هامش المؤتمر الحالي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في ماليزيا أن العراقيين يمتلكون لوحدهم الحق في وضع جدول زمني خاص بتنظيم الانتخابات، مضيفا أن بغداد ترحب بأي اقتراحات تقدمها بقية الدول. أخيرا حظ الرئيس المصري محمد حسني مبارك الحكومة التركية على عدم إرسال قوات عسكرية حربية إلى العراق. يشار إلى أن المملكة الأردنية عبرت من ناحيتها عن قلقها من دخول القوات العسكرية التركية إلى العراق نتيجة الأوضاع الأمنية في المنطقة ونتيجة وجود مطامح وأجندات خاصة لدى الدول الإقليمية في العراق. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة الموجزة لأهم الأخبار العراقية لهذا اليوم، قدمتها لكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. إلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.